إن الحمد لله نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيها الإخوة الأعزاء، في البداية أقدم الشكر الجزيل، ولا أملك ما أقدم إلا الكلمات لما قام به الإخوة القائمون على النادي، نادي النصر، من الدعوة والحرص على الدعوة من جهة أخرى، وتيسير السبل وتسهيل كل الطرق لأن تكون هذه المحاضرة. وفي الحقيقة أنا محرج أمام هذا الجمع الغفير الذي يدل على حرص المسلمين على السماع لكلمة خير من أخيهم لا يختلف عنهم إلا أنه ضيف جاءهم زائرا، والناس يحبون أن ينوعون السماع. لكن الحقيقة أنا جئت إلى هذا البلد الكريم وإلى جامعة أم القرى لكي أجاور البيت وأتفرغ للعلم، وما كنت أتوقع وما كان يدور في خلدي أبدا أن ألقي محاضرة سواء في هذا البلد أو في خارج هذا البلد، لما عزمته على نفسي من التفرغ المطلق لكي يكون الإنسان نفسه، يبني فكره، يثقف نفسه، حتى ينطلق بعد ذلك ويؤدي دوره تأدية مركزة منهجية، حتى يكون الأثر باديا إذا كان مركزا ومنهجيا وموجها. لكن كرم الأخوة وترحيب الأخوة والحضور الكريم هذا أثر علي نفسي ويفرض علي أن أقول تلك الأبيات التي أحفظها وأرددها أمام كل الجموع التي أحبها، فأقول: آيات الغرام البينات شذاكم في الرياح الساريات، متى شم المحب لكم نسيما تلت عيناه آي المرسلات، ففي فسح القلوب لكم ديار وذا معنى القلوب العامرات، نحاضركم بأرواح تهادى لهاتيك الوجوه النيرات، أحبتنا وحفظ الود دين ونحن على العهود السالفات، أتسعدنا بقربكم الليالي وصبح الوصل يمحو القاطعات، عشقناكم ولا عتب علينا فكل اللطف في تلك الصفات، لكم منا العيون بكت دماء فرفقا بالعيون الدامعات. هذا الذي أملكه أن أقدمه كلاما منمقا لعلي أرضي به الأخوة. الشيء الثاني الذي أحب أن أشير إليه قضية نفسية، ومن كون التخصص أو جزء من التخصص في دراسات النفسية أحاول أن أنجد نفسي في هذا الذي درست. طبيعة الإنسان يا إخوة أنه إذا سمع صوتا لإنسان كان هذا الإنسان مذيعا، كان هذا الإنسان حاكما، كان هذا الإنسان رياضيا، كان هذا الإنسان شاعرا، كان هذا الإنسان خطيبا، مغنيا، أيا كان هذا الإنسان، سمع صوته ولم ينظر إليه لم يشاهد صورته، فإن الخيال هنا يبدع للإنسان نفسه صورة. وإذا ما علمنا أن الخيال ينقسم إلى قسمين: خيال استرجاع، كأن تتخيل وأنت تجلس الآن في هذا المدرج صورة السيارة التي تملكها، أو البيت الذي تسكنه، أو صورة الوالد، أو صورة التاريخ الذي مر عليك. الخيال الثاني هو خيال إبداع، وهي الصور التي يشكلها الفنان أو النحات أو الشاعر أو الأديب أو المواطن أيا كان. لما يسمع الإنسان صوت إنسان يخلع عليه صورة خيالية من نفسه، فإذا ما رآه قارن بين الصورة التي كانت في باله والشكل الذي ولده المخيلة وبين الواقع والحقيقة، ينظر هل هناك تطابق، هل هناك مشاكلة، هل هناك موافقة، ثم يحاسب نفسه هل يهجأ أم لا يهجأ. الناس حقيقة يتصورون الأخ محمد العوضي، وخصوصا عنوان المحاضرة يلقيها فضيلة الشيخ، وكلمة فضيلة وكلمة الشيخ فيها إيحاء ولها دلالة ومنها رمز، ولكن عندما يجلسون وإذا به لا شيخ ولا هم يحزنون، وإذا بالمسألة شاب يجلس أمام شباب يحاضر. وأظن أن هذا أوفق للمحاضرة يا أستاذ، لأن المحاضرة حاجات الشباب، فلما يكون المحاضر شاب والجالسين في المدرج شباب تكون المسألة فيها موافقة، ولكل اسم من مسماه نصيب. هذه مقدمة نفسية. ندخل في الموضوع معاشر الأخوة الأعزاء، وهو عنوان المحاضرة: حاجات الشباب النفسية. وبادئ ذي بدء يجب أن نفهم أن الحديث عن الشباب وموضوع الشباب وكلمة الشباب هي تعني في حد ذاتها المجتمع، وهي تعني في حد ذاتها الأمة بأكملها. لماذا؟ لأن الشباب هم الحيوية، لأن الشباب هم الحركة، لأن الشباب هم الطاقة، لأن الشباب هم المثابرة، لأن الشباب هم دين المجتمع، لأن الشباب بكلمة موجزة هم القلب الذي ينبض في الأمة. وبالتالي فإن الكلام عن الشباب يلزم منه الكلام عن المجتمع الذي يعيش فيه الشباب. ولذلك إذا ما استقام هذا الشباب وتمسك بالدين وتمكن من العقيدة وصار على صراط الله المستقيم، فلا شك أن مصير الأمة يسير بخطى ثابتة متئدة إلى الرقي، إلى الأمام، إلى التكامل، إلى الصلابة، إلى الثبات أمام النكبات والعواصف وكل ما يطرأ عليها. وإذا كان هذا الشباب في المقابل شبابا متميعا تنكب الطريق وأدار ظهره للمبدأ والعقيدة، كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أخلاق الصحابة، لا شك أنه بتعثره هذا ينزل بمستوى الأمة، بل تفقد الأمة حيويتها. لذلك نجد أن إشارة الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام البخاري عندما قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أول واحد إمام عادل، ثاني واحد شاب نشأ في طاعة الله. وفي هذه إشارة ولها دلالة. الدلالة الأولى أن أجر الشاب الذي نشأ في عبادة الله والاستقامة وطاعة الله يقارب أجر الإمام العادل. الإشارة الثانية أنه كما أن الإمام العادل عنصرا أوليا فعالا في المجتمع بأوامره وضوابطه وإحكامه وتمسكه، فإنه يأتي بالدرجة الأولى الشباب في تماسك المجتمع وقوته بحيويته واستقامته وسيره على النهج الصحيح. ولا ننقص من بقية الأمور التي ذكرها الحديث، لكن هذان الأمران هم في المقدمة، لأن بقية الأمور تنطبق على العادل الحاكم، وتنطبق على الشباب، وتنطبق على سائرهم. أدرك الرسول هذا السر، ولكن هناك آخرون أدركوا السر. أتدرون من هم يا إخوة؟ هم أعداء الأمة، بل هم أعداء الإسلام حقيقة. يعلمون قيمة الأمة، وأن قيمة الأمة يكمن في شبابها، فعرفوا من أين يدخلون على الأمة لكي يسيطرون عليها، فدخلوا على الأمة من باب الشباب. فبدأوا بالشباب تحطيما وتشتيتا على كل ما يملكون من أصعدة ومن وسائل ومن ملكات ومن أجهزة، من أجل تحطيم الشباب، لأن بتحطيم الشباب يتحطم المجتمع. والذي ينظر إلى التاريخ يجد أن علو كعب الإسلام وأن قوة المسلمين في الصدر الأول ما كان إلا لأن شباب المسلمين تلقفوا أوامر الله سبحانه وتعالى، وتربوا على القرآن الكريم، ثم وقفوا ينصتون إلى ذلك الرجل العظيم الرسول الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يأخذون منه النصح، ويأخذون منه التوجيه، ويسيرون على خطاه، فملكوا الدنيا وحازوا هذا الوجود، ووقفوا على منصة التاريخ وهم يصرخون في وجه العالم: القرآن في يد، والسيف في يد، والإيمان في القلب. وهم يصرخون في سمع الزمان: سنفتح الدنيا ونعلم الناس القرآن، ونخرجهم من ضلالة الجهل إلى عز الإسلام والقرآن. وكانوا بالحب والإيمان ينشرون هذا الخير. ولكن مرت السنين، مرت السنون والأيام، تنكب المسلمون بين مد وجزر حول كتابهم وحول دينهم وحول معتقدهم وحول كيانهم، تفريط وإفراط، فرق إسلامية مبتدعة، تسيب في الأخلاق، تفريط في الخلافة، جوانب كثيرة ليس الآن مجال عرضها. تآكلت الأمة الإسلامية ترتفع تنهض على حسب المصلحين الذين فيها، وعلى حسب الاستجابة، وعلى حسب الالتزام بالكتاب والسنة، إلى أن جاءت القرون الأخيرة فانفرط ذلك العقد الثمين، ولم يبق للمسلمين سوى خيط الذكر الرفيع. ها هم ترونهم فقدوا كل شيء. وموضوع المحاضرة الشباب، وموضوع المحاضرة بالأخص حاجات الشباب النفسية. وأنتم تعلمون أن الحاجات منوعة ومتعددة: حاجات عقلية ثقافية، حاجات عضوية في بناء الجسد، حاجات نفسية تتصل بالغريزة، حاجات نفسية تتصل بالعاطفة، على حسب تقسيم بعض علماء النفس. ولا شك أنكم اخترتم في موضوع المحاضرة الحاجات النفسية، والحاجات النفسية متعددة، ولكنني اخترت حاجة واحدة اخترتها من بين الحاجات لكي أفصل فيها. وفي المقدمة نقول أن هناك فرق بين الحاجات العضوية التي هي تتصل ببنية الجسد، وبين الحاجات النفسية التي لها صلة بالغريزة أو العاطفة. الحاجات العضوية يتلف الإنسان إذا فقدها، ولا تستقيم الحياة، حياة الإنسانية مطلقا، مثل الحاجة إلى الطعام والحاجة إلى الشراب، بفقدها يهلك الإنسان، مثل الحاجة إلى الهواء والتنفس، يهلك الإنسان بفقدها، مثل الحاجة إلى الصحة المطلوبة، يهلك الإنسان بفقدها. لكن الحاجات النفسية كغريزة الجنس لا يهلك الإنسان إذا ما أشبعها، ولكنه يضطرب في الحياة ولا تستقيم. الحاجة إلى المسكن والمأوى لا يهلك الإنسان إذا فقده، لكنه يعيش غير مستقر، مذبذب، مشتت. الحاجة إلى وطن، الحاجة إلى إثبات الذات، الحاجة إلى آخر الحاجات النفسية. فما الذي اخترته لكم معاشر الأخوة الأعزاء ونحن شباب، وهذه الحاجة تلح على كل شاب وشابة، بل وعلى كل رجل ورجل وامرأة؟ ما هي هذه الحاجة التي تتأجج بين جوانحنا؟ ألا وهي حاجة الغريزة الجنسية وحاجة الحب، فسوف يكون كلامي صريحا، فتحملوني في هذا البرد وفي هذه الليلة. وفي البداية لابد أن أعلل سبب اختيار هذا الموضوع. أول الأسباب الذي دعاني أختار هذا الموضوع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عن طريق المنام ولا عن طريق الكشف ولا عن طريق الحدس، وإنما عن طريق ما نقل من صحيح الحديث في كتب السنة الثابتة الموثوقة. فرسول الله عليه الصلاة والسلام أعلم عالم نفس ممن وجد على وجه الأرض. يقول هذا العالم النبي الكريم في الحديث الذي يرويه الإمام البخاري رضي الله عنه عن الصحابي الجليل أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هذه واحدة. الحديث الثاني في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء. طيب، النساء من الدنيا، فلماذا قال اتقوا الدنيا ثم قال النساء؟ قال: لأنه خصص أصعب الفتن، وخصص من الدنيا أكثر ما يؤثر في نفوس الرجال. هذا السبب الأول، ألا وهو من إرشادات النبي عليه الصلاة والسلام. السبب الثاني أن الحاجات النفسية كثيرة، والمحاضرة لا تتجاوز الساعة تقريبا، ونحن علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا أدى أحدنا عملا فلا بد أن يتقنه ويفيد فيه المسلمين، لا أن تكون مجرد ذكر حاجات ومرور سريع من غير إشباع القضية وعلاجها. السبب الثالث أن شباب هذا العصر يتميز عن شباب غيره من تلك العصور السالفات بالتفلت من الأخلاق، بالانكباب على الشهوات، بالتنكب لكل القيم والمعايير الأخلاقية، باستدارة الظهر لصوت العقل الناصح وصوت الحكمة الرشيدة، للتعطش لإشباع غريزته على حساب كل ما هو موجود وسائل المجتمع مما يحكم العقل بصحته. هذا الخروج على هذه الضوابط من دين وعقل وحكمة وواقع شيء غريب ويلفت النظر، وما مر على تاريخ البشرية فسادا وانحرافا وشذوذا، ما مر فساد مثل هذا الفساد. لماذا؟ يتساءل علماء التربية، وليس حتى علماء الإسلام، علماء الغرب في دراستهم قالوا: هل لأن الشباب في تلك العصور ما كانت عندهم حمية جنسية؟ ما كانت عندهم فحولة ولا رجولة؟ إذن من أين جئنا نحن؟ ألسنا نحن أبناء تلك الأجيال؟ قال: بلى، الغريزة موجودة وكامنة وطبيعية، لكن هذا العصر بما أوتي من تقدم في وسائل التكنولوجيا وفي وسائل التصوير وفي وسائل الاتصال وفي وسائل الإبداع، سخر كل هذه الوسائل بعد أن تمرد على الأديان وأخذ يعبد المادة ويجري وراء الغريزة، سخر كل شيء من أجل عبادة الجنس، من أجل عبادة الشهوة، من أجل الصور والملذات القصيرة الفانية، على حساب مجتمعه، على حساب أخلاقه، على حساب كيان البشرية الذي يتآكل شيئا فشيء. وأصبح العلماء والمفكرون ينادون ولا من مجيب، لأن بريق الدعاية أخذ الناس، ولأن الحديدة قد حمت من شدة الفتن التي انتشرت. فلا بد أن ننتبه إلى هذا الشيء. ننظر إلى العالم الإسلامي نجد أن كل هذه الفتن بوسائلها انتقلت إلى العالم الإسلامي. الصور العارية، المجلات صاحبة الأزياء، السينما، المسرح، القصيدة الغزلية التي تهيج المشاعر من غير أي توجيه ومن غير أي مراعاة، أشرطة الفيديو التي ليس فقط فيها شذوذ بل بدأوا يتصيدون حتى المسلمين في أعراسهم في بعض الدول وفي بعض المناطق ويصورون النساء ويتبادلون الأشرطة عن طريق سري واتفاق. مؤسسات بدأت تخرج في العالم العربي، ولا حاجة لنا لذكر أسماء ولا أشخاص، مؤسسات عن طريق نساء، بعض المؤسسات ممثلات عالميات يديرونها وفي شبكتها. هدفها ماذا؟ فتاة تتعرف على الفتاة في الجامعة، في الشارع، في السوق، في الحانوت، على الشاطئ، يعقد العلاقة. هو رجل يجري وراء غريزته، فلما يعقد العلاقة ويتكتلون على هيئة مجموعات، ماذا يحدث؟ تخدر الرجل بشرب الحشيش أو بشرب الخمر أو بأي شيء يغيب العقل ويعطل الذاكرة، تلتقط له صور مشينة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، ثم بعد ذلك يساوم عليها، إما أن تشترك معنا أي في العصابة، وإما هذه الصور هدية لك والنسخ البقية عندنا. ثم بعد ذلك يوقعون شخصيات حساسة في مجتمعات المسلمين بهذه الأشياء ويساومونهم في إخراج أسرار من البلد، في الطعن في أشخاص في البلد، في تغيير أقضية من نظم ومؤسسات ومناهج في داخل البلد. هذه قضية حساسة كتب فيها ناس وتنبه إليها ناس في الأخير، وفاط العقد وانفلت الحبل على بعض الناس وأصبحوا يقلبون أكفهم على ما أنفقوا فيها. أشياء كثيرة من قصص مكشوفة أدبية، بالإضافة إلى ذلك وسائل الاتصال، التليفون، السيارة، بدأت تسهل قضية العلاقة بين الجنسين. بالإضافة إلى ذلك مفاهيم خاطئة على إيش الحجاب؟ يا أخي الإيمان في القلب، هذا هو الإرجاء الحديث، الإيمان في القلب. ثم قولوا بالله لكم، هذا كلام كنا نسمع من أساتذة يعني لما كنا في الجامعة، قولوا لنا ما الفائدة من فتاة محجبة لعوب تتخذ الحجاب ستارا للعب؟ أليست المتبرجة الخلوقة التي ليس لها يمين ولا شمال، لا لف ولا دوران ولا تحرك من وراء الجدار، أليست هذه أنظف من تلك التي كانت كما يقولون حرباية لابسة عباية على قولة بعض الناس؟ فهذه شبهة، مفهوم خاطئ. إذن إيش النتيجة؟ إذن ليس القضية في الحجاب ولا في التستر، القضية الإيمان في القلب وفي الأخلاق، مفهوم خاطئ. كل هذه العوامل شجعت على انتشار الفساد. أكثر من ذلك يا أخوة، الذي حدث أن بدأ المسلمون، وقبل المسلمين بدأ الغرب بعد أن طعن فكريا عقائديا، رد المسلمون الموجة بكتابات عقائدية وفكرية ومركزة. لم يكتفوا بذلك، قالوا لا بد من نأخذ من المسلمين ونشكل عقولهم تشكيلا، فيرجعون إلى مجتمعات بعد أن درسوا في لندن أو ألمانيا أو أمريكا أو روسيا، يرجعون إلى ديار الإسلام فيطعنون في الإسلام وهم من جلدة الإسلام. فأصبح الذي يطعن في الإسلام ليس جورج ولا عبد المسيح ولا فيليب، وإنما الذي يطعن في الإسلام ويروج الرذيلة ويشيع الفاحشة هو أحمد ومحمد وإبراهيم وخالد وأسماء كثيرة. ولا أذهب بعيدا وأذكر لكم مثل أو مثلين، وقلت لكم خلونا على الطريقة التلقائية، أحيانا تكون المحاضرة أوقع بالنفس وأسرح في المفهوم. هذان الموقفان لم أقرأهما في كتاب، ولم أسمعهما في مذياع، ولم يقلهما لي خطيب أو مدرس، وإنما عاصرتهما بنفس. الموقف الأول، أستاذ في كلية الآداب لما درسنا الأدب في جامعة الكويت، جالس درسنا الأدب أخونا، شوف الأدب، أنواع التشبيه، يتكلم هو أنواع التشبيه يا أولاد ويا بنات، طبعا القاعة مختلطة، على اليمين أولاد وعلى الشمال بنات، وبعض الناس يقول شلون أنت خطيب جمعة ورايح مختلط، راح يمسكها علينا، لله خلوا مماتك الشخصية بعدين، تحملوا الحين بس. قال الدكتور التشبيه أنواع. عندنا التشبيه البليغ وهو ما حذفت منه أداة الشبه، تقول فلان كالقمر، ففلان مشبه والقمر مشبه به والكاف أداة تشبيه، فأردت أن تبالغ تقول فلان قمر، سموه تشبيه بليغ. التشبيه اللي أقوى منه هو التشبيه المقلوب، وقاعد يتكلم الدكتور الآن، قال لا القمر كفلان، فخليت الجمال وأصل الجمال في الشخص، والتشبيه التمثيلي والأشعار وتشبيه. فالآن الشيخ يجيب مثل، الدكتور عمره 60 سنة، دارس في أسبانيا ومدرس في فرنسا وبلوى. يعني واحد يتحرج يقول اللي قال الدكتور، لكن جالسين كان يقول اسمعوا ماذا يقول الأخطل في التشبيه. الأخطل شاعر بني أمية، قال يصف النساء نحورهن دياسق من فضة، نحورهن دياسق من فضة ونواهد كنواعم الرمان. لو قال هذا البيت يا أخوة، حقيقة العلم ليس فيه حياء، لو قال هذا البيت دكتور جاد ويستشهد فيه لتفسير آية مثلا، ومذكور في كتب التفسير أكثر من هذا البيت، وبكل أدب لعل الحرج غير موجود، لكن الحرج يوجد لما تكون الصالة القاعة اختلاط، طالبات تنزل رؤوسهم. ما اكتفى الدكتور نحورهن دياسق من فضة ونواهد كنواعم الرمان، كان يقول يا أخطل يا مغفل، ده الرمان متعرك، ده المفروض ونواهد كنواعم التفاح يا أخي. بالله عليك هذا كلام يقال أمام جمع طلبة وطالبات، وفي نساء محجبات ومنقبات؟ فقلنا له يا مولانا يا دكتور، يعني مثل هذا الكلام شو نقول؟ اسمعوا بقى، فعايزين الشعراوي ولا محمد الغزالي تروحوا كلية الشريعة. فقامت له طالبة بعدين قالت والله يا دكتور تبي الصحيح، كلامك مثل وجهك. المهم صعدت القضية وأنكر أنه قال كلامه، طبعا بعض المسؤولين يعني عاقل وكذا. المهم من رحمة الله أنه بعد شال قشة وطلع، وحتى يعرفون الناس من هو الدكتور، هو صاحب كتاب الأخطل شاعر بني أمية. المشهد الثاني، هذا مسلم يا أخوة يطعن في الإسلام، وهذا يعني هذه نقطة من بحر وسطر من قمطر على قولة البلاغيين، ورشفة من نار، ماكو شيء يعني، أشياء كثيرة أي واحد يعرف نفسه يقولها. المثل الثاني كاتبة في أحد الجرائد، لاحظوا الاسم مبهم والجريدة مبهمة لأن حنا هدفنا الحقيقة. كاتبة في أحد الجرائد تكتب مقال بعنوان قبل سنة ونص تقريبا، مقال الذئب الخشن، وموضوع المقال كله يدور حول ليلة كان في أحد ليالي أبو حمدون في لبنان، مش عارف منطقة، كانت زائرة وكان البرد شديد، فدخل عليها ذئب متوحش، وكان الذئب هادئا لكن كان قاسيا وخشنا، وقاعد توصف العملية الجنسية على طريق الذئب، وحطت الرجل رمز على أنه ذئب. مقال ثاني ينزل لنفس هذه التي ما زالت تكتب، إلى متى نجعل العلاقة بين الشاب والشابة علاقة زواج؟ لماذا نخضع لقيود قديمة؟ لماذا نستسلم لموروثات جاءت بفرض، يعني جاءت من غير حيلة لنا وفرضت علينا فرضا؟ هذا كلام جان بول سارتر، هذا كلام الوجوديين. وبدأت كلام أن كانت محاضرة في النادي الأدبي لكلية الأداب، وبعد انتهت المحاضرة كان معي نديمي وحبيبي أحد الأخوة، وهو الذي يعني دائما بالمناقشات بسم الله ما شاء الله نجعله مثل نحسن به الظن ونجعله رأس حربة في صدر المشككين من المفكرين والملوثين لأخلاق المجتمع. كان معي ثم رآها. وهذا الرجل لا يعرف المجاملة، ليس فقط الخصوم حتى لأحبته، لأحبابه يعني من الأخوة. فلما رأى هذه الكاتبة في الصالة بعد ما انتهت المحاضرة وتجمع الناس، مجموعة هنا تتحدث، مجموعة هنا تتناظر، مجموعة هنا تسلم وتتعارف، ذهب إليها وقال لها الأخت فلانة. قالت إيه نعم تفضل. قال والله أنا قريت مقالك فلاني والمقال فلاني واتمعنت فيها وعندي ملاحظات. قالت تفضل تفضل استانسة زين تفضل. فقال ماو تسي تونغ اللي هو حكم الصين عندما جاء ووجد أن الاستعمار البريطاني يعربد في الصين و18 ألف يحكمون ملايين، 18 ألف بريطاني ولا كذا ألف بريطاني يحكمون ملايين مملينة، وكل الجنود البريطانيين شباب عمرهم 19 سنة 18 سنة. إيش السر؟ رأى أن السر في شيئين، أن البريطانيين نشروا الحشيش في الصين ما خلا منه بيت، حتى قالوا الرضيع منذ الصغر كان يدلك ويدهن بالحشيش، فيطلع الرجل حشاش أفندي منذ الصغر. فالشاهد هذا شيء. الشيء الثاني أنهم نشروا أجلكم الله وحفظ الله بلاد المسلمين بيوت الدعارة والممسات والعهر في كل سكة وفي كل حانوت وفي كل قرية. فالشعب تخدر شرب وحشيش وفساد. من الذي يقف يدافع عن الاستعمار أو يطلب بالحرية أو يصحو على عقله؟ سكراني، سكر هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكراني. انتهى الشعب كله انتهى. فقال لها فلما جاء ماو تسي تونغ يكلم الكاتبة، لما جاء ماو تسي تونغ فعل شيئين. أول شيء شنق العاهرات إعدام بالجملة وسكر دور الدعارة. الأمر الثاني أعلن إعلان بعد أن أعطى تمهيد أن كل من يضبط معه حشيشة يعدم بالرصاص قتلا، واشتغلت الإعدامات بالآلاف حتى انقطع الحشيش تماما. بل هو نفسه ماو تسي تونغ عندما تقرأ في تجربته كان هو حشاش، لكن عندما عزم على هذا الأمر قال لأتباعه بعد أن خرج في باخرته الضخمة إلى البحر وقطع الحشيش وجاء موعد الحشيش، قال إن طلبت منكم الحشيش فلا تعطوني شيء أبدا، وإن أمرتكم وإن هددتكم بالقتل هذا أمر، إن خالفتموه مصيركم الإعدام. يعني القرارات الجازمة يا أخوة لنهوض الأمم تحتاج جزم وشدة. فذهب في الآخرة وجاء وقت التحشيش، الرجل جن، مسح براس الأرض والسقف ويطلب الحشيش ولا يعطى، أقسم عليهم ما عطوا، قال اقتلكم ما عطوا، لأن خلص الرغبة هادت والرجل جن، إلى أن علم نفسه عن طريق إرادة جازمة وقدرة وزوال كل شهوة، ثم رجع وطبق على شعبه. ومرة من المرات وجد قطعة من الحشيش عند إحدى الكتائب التي يعتمد عليها في الملمات والمصيبات، فماذا فعل ماو تسي تونغ؟ أعطاهم مدة 48 ساعة، إن لم يخرج المحشش سوف يستغني عن هذه الكتيبة التي كان لها شأن في رفع الصين وفي إخماد ثورات وفي دفع الصين إلى الأمام، سوف أستغني عنها وأبيدها حفاظا على المجتمع. مرت 48 ساعة ما خرج، فأبادهم جميعا. فالأخ يكلم الكاتبة يقول لها ماو تسي تونغ فعل فعلين، سحق الحشاشين وأعدم العاهرات. هل لأنه كان ينطلق من انطلاق عقائدي إيماني بالله سبحانه وتعالى كالإسلام؟ لا، لأنه كان ينطلق من مصلحة المجتمع، ولأنه يعرف أن هذه العوامل إذا عملت في المجتمع فإنها تفكك شبكة العلاقات الاجتماعية، ويتآكد المجتمع. وللملاحظة أن الناس لا يلتفتون إلى هذا الشيء، يقول لك يا أخي طالع الغرب فساد منتشر للصبح، والغرب متماسك وقوي، ينتون كما قال مالك بن نبي في كتاب أظن شروط النهضة عندما قال أن هلاك الأمم ليس كهلاك الجسد العضوي، فإن الجسد العضوي محكوم بالعمر الزمن الذي وضع له، يعيش الإنسان 100 سنة إذا عطبه وتلفه يتناسب مع عمره، لكن الأمم تعيش أجيالا وتاريخا بالآلاف، فلا تنظر إلى اليوم وغد 200 سنة و300 سنة، واقرأ ما كتبه العلامة أبو الأعلى المودودي في كتاب الحجاب عندما تكلم عن الحضارة الرومانية والحضارة اليونانية والدولة المسيحية وكيف انهياراتها ودور العامل الأخلاقي ودور القيم الأخلاقية في سبب انهيار المجتمعات أو تماسكها. قال لها الأخ: يا أخت، ما قالها يا أخت، قال لها: يا فلانة، ماوتسي تونغ شنق 2، الحشاشين والعاهرات، ولو كنت أنا مكانه وعند السلطة كان أول ما أشنقت أنت وأمثالك، ويعطيها ظهره ويمشي. هذه الموقفين شاهدتهم وحضرتهم أو كنت قريب منهم. فلما تعلم يا أخي المسلم أنني لماذا أختار هذا الموضوع، لأني أعلم أن هذا الموضوع حساس، ولني أعلم ممات الشباب وحياتي بين الشباب، أعلم لماذا تؤثر عليهم هذه الغريزة. ولكن عندما يكون الخنجر الذي يمزق شباب الإسلام باسم الإسلام، وعندما يكون الذي يثير الرذيلة والفاحشة ويتنكب للشريعة والأخلاق يكون هو مسلم بالإسم، هذه هي المأساة التي تدمي القلب وتحزن النفس وتدمع العين، وهي التي جسدها ذلك الشاعر المسلم عندما خاطب أمته الإسلامية وهو يراها تتنكب بأيدي أبنائها، فقال مخاطبا أمته بالرمز الواقعي، يقول لأمته: أماه، أعلم أن تاجك قد نقشت عليه قرآنا وسنة، أماه، أعلم أن تاجك قد نقشت عليه قرآنا وسنة، أماه، أعلم أنك حبلى بآلاف الأجنة، أماه، لا أخشى عليك العقمة، لكني أحس بما يدس لكبت أنفاس الأجنة، وأرى حواليك الذئاب نيوبهن مكشرات كالأسنة، للحق تكبيل وتنكيل وللشهوات إطلاق الأعنة. أماه، ما ذرفت دموعي كثرة الأعداء إن نبحت عليك، أو أرسلت جند الضلالة والهوى منها إليك، أو أعلنت وبكل أسلحة الدمار ونفذت حربا عليك، لكن ما يدمي ضميري أن يقوم بنوك في التشويه فيك، أماه، أخشى أن يضيع الدرب مني فارشديني. يجسد الشاعر هذه المأساة التي نراها بأعيننا ونلمسها بأيدينا ونحسها بقلوبنا وأنفسنا. إذن الموضوع من الأهمية لا تكفيه محاضرة وخاطرة وكلمة، هذه المحاضرة يا أخوة بمثابة مقدمة وتنبيه وإيذان وإشعار، لأن يتناول المسلمون من باحثين تربويين ومن أئمة وخطباء ومن أساتذة شرعيين يتناولوا هذا الموضوع بالدراسة الأكاديمية المنهجية حتى يوجدوا العلاجات دراسة متكاملة. نبدأ نسأل وندخل في الجد، وإن شاء الله كل موضوعنا جد، لكن ندخل يعني في العمق شوية، وتساعدونا الله يخليكم في الموضوع حتى يكون بمثابة تفاعل إيجابي بين الطرفين، فلا بد من استدراكات، لا بد من تقويم حتى للمحاضرة وإحنا نجلس، إحنا نستفيد من بعض يا أخوة. المحاضر أنا في قناعتي دائما يستفيد أكثر مما يفيد إذا جلس أمام مثل هذه الوجوه النيرة. السؤال الأول الذي نطرحه، أو في الحقيقة هناك أسئلة نطرحها، إذا كانت هذه غريزة، غريزة الجن أو حب الالتقاء بالنوع الآخر من بني الإنسان أو ما يسمى بغريزة الحب، ثم كان فيها فتن، فما الحكمة من خلق الله سبحانه وتعالى للحب؟ والله حكيم ولا يفعل إلا لحكمة. ثانيا، ما هو الحب؟ أنت قلت حب، ما هو تعريف الحب؟ ثالثا، هل الحب حرام أم حلال؟ رابعا، هل الحب اضطراري أم اختياري؟ خامسا، هل الحب غريزي أم عاطفي؟ سادسا، ما الفرق بين حب الذات وحب الصفات؟ سابعا، ثامنا، تاسعا، أسئلة كثيرة تطرح نفسها على ذهن الإنسان وتريد جواب، وخصوصا الشباب التي تدور هذه الأسئلة في قلوبهم. ثم ما هو العلاج الذي يقدمه الإسلام وما هو البديل؟ كثير من الناس يحجم عن طرح هذه الموضوعات، وأنا أقول المسلم عنده كتاب وعنده دين وعنده شريعة تحل له كل مشاكل الوجود على مستوى العقائد وعلى مستوى الشرائع وعلى مستوى الأخلاقيات وعلى مستوى العواطف والوجدانيات. ديننا شامل يا أخوة وليس فيه حياء، فلا بد أن نتكلم بكل صراحة ووضوح في قضايا عالجها القرآن وعالجتها السنة وعالجها السلف الصالح رضي الله عنه. فأما ما الحكمة من خلق الحب، ولماذا أوجد الله هذه النزعة في الإنسان؟ فالحكم كثيرة. أول حكمة يا أخوة أن هذه الغريزة بمثابة الاختبار والامتحان والبلاء الذي أوجده الله في الإنسان لكي يختبره. كيف يتوجه هذا الإنسان مع هذه النزعة والغريزة؟ هل يتوجه إلى طريق الشر أم هل يستعصم بطريق الخير؟ هل يبالغ في حبه مبالغة سيئة أم يعتدل في حبه اعتدالا حسنا؟ ما هو الطريق الذي سوف يسير به في طريق الحب؟ هل يسير على طريق الحب الذي شرعه القرآن وفصلته السنة وأكده علماء المسلمين، أم يسير في الحب على طريقة فلانة وعلانة؟ هذا امتحان وضعه الله سبحانه وتعالى لاختبار الإنسان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذه قاعدة يجب أن نفهمها كما قال سبحانه وتعالى. أن ظاهرة الحب يا أخوة هي من أكبر البواعث، الحكمة الثانية، من أكبر البواعث للنفس الإنسانية في بناء هذا الكون وعمارة هذا الوجود. حب الاستطلاع، حب التغيير، حب إثبات الذات، حب التفاخر، حب البناء، حب العطاء هو الذي أنشأ هذا الوجود. فلو كانت هذه الغريزة ميتة لما قام على هذا الوجود شيء. وكما قال الشيخ علي الطنطاوي في كتاب صور وخواطر تحت عنوان الحب: لولا الحب لما دنا الجبل إلى الجبل فولد الوادي، ولولا الحب لما حنى الحمام على الحمام فوجد البيت، ولولا الحب لما بكت السماء لجذب الأرض، ولولا الحب لما نبت دهر الربيع، ولولا الحب لما كانت الحياة. وابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه روضة المحبين ونزهة المشتاقين له فصل أن الوجود كله يتحرك حركة شوقية عشقية، حركة النفوس، حركة الأفلاك، حركة النجوم. الكون كله محب، محب لمن؟ يجب أن يحب الله سبحانه وتعالى. فذرات الإنسان حتى العاصي تحب الله سبحانه وتعالى وإن كان هو بإرادته تنكب الطريق. ومن هذه الحكم أن ظاهرة الحب هي ظاهرة مطلوبة لوجود واستمرار النسل الإنساني. لو يحب الإنسان ويجتمع الجنس المؤنث بالجنس المؤخر ويلتقيان التقاء يوجد أنا وأنت وهو وهي وهم وهن وسائر البشر، لولا هذه الغريزة لانقطعت البشرية وفني الإنسان وانتهى هذا الوجود الذي هو أعظم وجود على هذا الأرض. كذلك من حكم الحب يا أخوة، من حكم الحب أن هذه الظاهرة إن أحسن توجيهها واستغلت استغلالا حسنا أصبح التآلف بين بني الإنسان والتقارب والتعارف: جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ثم أفضل حكمة، بل من أبرز الحكم لهذه الظاهرة يا أخوة، أن عاطفة الحب التي وجدت في أصحاب أهل الخير وفي النفوس الكبيرة الذين هم يحبون الخير لي ولك ولكل إنسان، الأنبياء، المصلحون، الصحابة، التابعون، لولا حبهم الخير ونشر الخير لما رأيتم هذا الدين يطبق الأرض جميعا ويحكم الأرض 14 قرنا من الزمان. فهم يا أخوة أحبوا وحسوا بهذه القيمة وبهذا المبدأ فانطلقوا في الدنيا يفصلون على الناس آيات بينات وينثرون على الناس سننا بمثابة الورود التي إذا وقعت على القلوب راحتها من عناء الدنيا وكد التعب. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم ملكوا الدنيا، فملؤوها أمنا وسلاما، وعصفت بهم النكبات فاستقبلوها صبرا وحبا وابتساما، ومن اعتدى عليهم جعلوا الأرض فوق المعتدين أطلالا وركاما، كما وصفهم الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله. أما أهل الضلال فهم يؤولون الحب ويخرجونه من حكمته ويسيرون على طريقة أبي نواس. أبو نواس وإن كان تاب في آخر حياته، لكن له من الأشعار بعضها فيه شذوذ جنسي وبعضها فيه سرف، فهو يخاطب رب العزة ويقول، ولسان حاله هو لسان حال كل مفرط، يقول يا رب، يخاطب الرب، خلقت الجمال لنا آية وقلت ألا يا عباد اتقون، خلقت الجمال لنا آية وقلت ألا يا عباد اتقون، فأنت جميل تحب الجمال فكيف عبادك لا يعشقون. رجال مستغرب، ما هو مستوعب لما قالوا له يا رجال تعال شوي معنا صلي ركعتين لله، خذ لك أجر وترك عنك العبث، هم كذلك اعترض اعتراض كفري وإن كان تاب بعد ذلك. فقال لسائله أو لداعيه للخير، دع المساجد للعباد تسكنها، وطف بنا حول خمار ليسقينا. ما قال ربك ويل للأولى سكروا، إنما قال ويل للمصلين. يعني هو الله قال ويل للمصلين يا أخي. طبعا هو قطع الآية لأنه أثناء قوله بالشعر كان شارب لبيكين وايت هورس، فالمسألة يعني كانت لافة معه. وهكذا صاحب كل شهوة. أيها الأخوة الأعزاء، لو سألك سائل ما هو الحب، يقول عباس محمود العقاد، الناس يتعارفون على كثير من الأشياء ويتعاملون معها ويعبرون عنها تعبيرا تستقيم معهم الحياة، لكن إن دخلوا في تعريفها وأرادوا أن يضعوا لها مصطلحا اختلفوا. لكن المهم الذي نريده ليس تعريفات اصطلاحية، لها أكثر من 20 تعريف الحب، لكن نريد المضمون العام للحب. الدكتور أستاذنا الدكتور بشير الرشيدي، أستاذ علم النفس والتربية في جامعة الكويت، وصاحب مكتب، أول مكتب من نوعه في الخليج، مكتب الاستشارات النفسية والتربوية والاجتماعية، لما عرف الحب كما في الدراسة اللي عملتها جريدة القبس تاريخ 8/7/1987 عدد 5443، يناقش الدكتور في الحب لأن الرجل عنده بحث فيها أو خبرة. لما عرف الحب قرأت تعريف الشيخ، قرأت تعريف الدكتور، ثم قرأت تعريف ابن القيم، فوجدت الألفاظ مختلفة ولكن المضمون واحد والجوهر واحد. ما هو الحب يا أحباب؟ قال الدكتور، الحب حالة شعورية تنبعث من الوجدان نحو شيء خارجي. إذن هي قضية شعورية داخلية تنبعث نحو شيء خارجي، وقد تتمثل بأحاسيس الإنسان وانفعالاته تجاه الشيء المحب. وقد يحب الإنسان أحيانا نفسه، لأن قد يكون شعور داخلي لكن ينعكس إلى الداخل أيضا. ولما جاء ابن القيم رضي الله عنه في روضة المحبين وعرف الحب قال، وحقيقة المحبة حركة نفس المحب إلى المحبوب، نفس الشيء، شعور داخلي ينبثق إلى الخارج، في حاب وفي محب وفي وسط ناقل. طيب، هل الحب غريزة أم سر أبدي لا لغز له لا حل له، أم أمر روحي؟ ما أنواع الحب إذا هذا تعريفه؟ قال الدكتور بشير يعرف أنواع الحب، قال الحب ينقسم إلى نوعين. النوع الأول حب للذات، والنوع الثاني حب للصفات، الآن هو يتكلم عن الحب بين الناس، يعني أنواع الحب هذه بين الناس، حب للذات وحب للصفات. أما حب للذات فهو الحب الذي يكون للشخص ذاته، نفسه، نسماته، لذات الشخص ونفسه ونسماته، بصرف النظر عن كل المتعلقات الخارجية، كان فقيرا، كان عالما، كان جاهلا، كان جميلا، كان غير جميل، يحب الشخص لذاته. وفي ناس هكذا، ولكن هذه نزعة نادرة ما تكون، وأكثر الناس يدعيها. إلا أن الإمام ابن القيم عندما تكلم عن حب الذات وهو أسبق في هذه المسألة ماذا قال؟ قال: وإن كان حب الذات ينقسم قسمين، حب الأشياء لذاتها ولكنها شر في ذاتها، وحب الأشياء لذاتها ولكنها خير لذاتها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أن هذا قدر زائد على مجرد الحسن اللي هو الحب للذات. لماذا يا ابن القيم؟ قال: ولهذا كانت النفوس الشريفة الزكية العلوية تعشق صفات الكمال بالذات. ثم يذكر مثل الشجاعة، الحكمة، العلم، الجود، الكذا، تعشقها لذاتها. يشير ابن القيم هنا أن أحيانا النفوس تكون مطبوعة على هذا الشيء، يعني أحيانا تشوف إنسان يحب بذل الخير ومساعدة الناس والفناء في خدمتهم حب غريب، وأحيانا ما يكون مسلم، يعني ليس لله. هذا قضية تكوينية في النفس البشرية. طيب، ثم نقل أقوال. قال المأمون: لقد حبب إلي العفو حتى خشيت ألا أجر عليه. يعني حتى النية تكاد تنصرف، لأنه صار طبع في المأمون. وسئل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: أتعلمت العلم لله يا إمام؟ هل أنت تعلمت العلم لله؟ فأجاب: أما لله فعزيز، يعني أما أن يكون طلب العلم لله فهذا شيء عزيز، وهذا هو الأصل أصلا. ثم قال: ولكن شيء حبب إلي فعلته. ولا يعني هذا أنه لم يحبه إلا لله، لكن طبعا في النفس، وزاده التوجه الديني والإرادة والقصد لله سبحانه وتعالى. هكذا نفوس مطبوعة في حب الذات. نجي على المشكلة الآن، حب الصفات. وماذا نقصد بحب الصفات؟ بمعنى أن يتعلق الإنسان بإنسان آخر لصفة بارزة في ذلك الإنسان الآخر يستهويها المحب الذي يحب. يعني أنت تميل للشخص، ذلك ابن القيم رحمه الله. وماذا نقصد بحب الصفات؟ بمعنى أن يتعلق الإنسان بإنسان آخر لصفة بارزة في ذلك الإنسان الآخر يستهويها المحب الذي يحب. يعني أنت تميل للشخص، ذلك ابن القيم رحمه الله. لما نتكلم عن سبب الحب ودواعي الحب، فصل في دواعي الحب، يقول: لابد من وجود مناسبة بين المحب وبين المحب. يعني مثلا خلنا نضرب لها مثل طبيعي: أنا أحب الخطيب الفلاني وأحضر خطبة. ليش؟ لأن هذا الخطيب كل خطبة عن قصص الصحابة وحياتهم وسيرة السلف الصالح، وأنا طبيعتي أحب القصص والسيرة فأميل إليه. أنا أميل لذلك الخطيب لأنه يتكلم في القضايا الفقهية الشرعية، وأنا طبيعتي طالب علم شرعي مثلا فأميل إليه. ذلك يحب ذاك الخطيب ويميل إليه. لماذا؟ لأن هذا الخطيب قضاياه التي يرن عليها ومسائله التي يطرقها كلها قضايا اجتماعية، من طلاق وغلاء مهور وعقوق الوالدين وتفسخ اجتماعي وجفاف بين الكذا، يتكلم عن الحقوق والواجبات وكذا. فإذا النفس إذا أحبت تراعي النسبة والمشاكلة التي سماها ابن القيم المشاكلة بين الحاب والمحبوب. لكن هذه النسبة قد يحب الإنسان ويتطور هذا الحب من الصفات إلى حب الذات، يحبه ويميل إليه ويخلص له، لأن فيها علاقة النسبة. إذن عندنا حب الذات وعندنا حب الصفات. إذن القاعدة يا إخوة أننا نميل إلى من يشبع حاجاتنا النفسية. لذلك المثل الذي تضربه الدراسة النفسية يقول لك: الفتاة المراهقة لماذا أعجبت بهذا الشاب الشيطان؟ إذن هذا الشاب لأنها كانت تحب إثبات الذات، بمعنى أنها كانت تحب من يثني عليها ويتغزل بها ويطريها بكلمات الثناء والإعجاب ويبين محاسنها، وأنت يا اللي عيونك كذا واللي كذا، يعني كلام زايد، إنزين يعني يثني عليها فهي تستانس، لأن أشبع عندها حاجة نفسية. إذا نحب من نتفق معه بالصفة ونحب من يشبع فينا حاجات نفسية. فهذه الفتاة خدعت بهذا الكلام وهذه الحاجة النفسية التي قال هذا الشاب الذي عرف يتكلم، فخدعها ووقعها في شباكها. فمثلا لما نجي يقول لها مثلا، يقول شوفوا هذا واحد، يقول رأيت الحبيب ووجه القمر فكان هلالين عند النظر، رأيت الحبيب ووجه القمر فكان هلالين عند النظر، فلم أدري من حيرتي فيهما هلال السماء من هلال البشر، ولولا التورد في الوجنتين وما راعني من سواد الشعر لكنت أظن الهلال الحبيب وكنت أظن الحبيب القمر. هذه لو يقول لها الشكل وماكو دين ولا متربية ولا عقيدة ولا ضمير، هذه على طول بعد يعني تنفتن، تهتز من داخل طول الليل، تفكر وتحلم وتسرح، والأفلام تشجع والمقال يشجع والقصيدة تشجع. يعني حقيقة أحمد شوقي الله يرحمه في قصيدته، خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء. يعني هذه القصيدة لو واحد يمسكها ويحللها، خدعوها بقولهم حسناء، يعني حط بالك في ملاحظة يا أخي، كل شيء ولا تقول حق البنت أنت ما حلوة، هذه معناها على ما قالوا جماعة المصريين، يا أرض تهدي ما عليها أدي، مش عارف يعني هذه الكلمة، أو تقول لها على مصطلحنا الكويتيين إحنا جيكرة، هذا ما تعرفونه يا شيخ ها؟ حنا نسمي يعني الإنسان كذا جيكر أو جيكرة، الجوكر مال البلوت. فأنت إذا قلت لها جيكرة يعني راح تتحطم. وفي الدراسات النفسية، واحد ما وده يتكلم كثير من كلام الجماعة النفسيين، لكن حقيقة دراسات تبين غيرة المرأة، حساسية المرأة، نفور المرأة. فهذا لما يجي شوقي يجسد المسألة، خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء، أتراها تناست اسمي لما كثرت في مرادها الأسماء، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، فجاذبتني ثوبي العصي عصي وقالت أنتم الناس أيها الشعراء، فاتقوا الله في قلوب العذارى فالعذارى قلوبهن هواء. إذن قضية حب الصفات إشباع لحاجة، وهذا المثل يوضح حقيقة دارجة عندنا موجودة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية قاطبة. إلا أننا إذا تكلمنا عن نشأة الحب لابد أن ننقد ونقيم ونبين رأي الشرع. السؤال يقول كيف ينشأ الحب؟ احنا عرفنا أنواع الحب، عرفنا تعريف الحب، كيف ينشأ الحب يا أخوة؟ الإمام ابن تيمية رضي الله عنه يقول في كتاب الفتاوى المجلد 15 صفحة 420، لما يتكلم كلام طيب عن فوائد غض البصر التي سوف نأتي إليها إن شاء الله بعد قريب، يقول ثم إن النظر يولد الحب. إذن أول مفتاح للحب وأول بوابة للحب هو النظر، هو العيون، هو المشاهدة، هو اللقاء، هو المواجهة، وهذه حقيقة لا يختلف عليها أحد. من هنا كان النظر خطيرا، وكان النظر مؤثرا، وكان النظر كما قال صاحب الرسالة العصماء عليه الصلاة والسلام سهم من سهام إبليس،
أول شيء هو سهم. السهم لو كان من طفل يؤذي، هالنوب اللي ضارب إبليس سهم من سهام إبليس، ولا يكتفي إبليس بضرب سهم وإنما مسموم مصايب يا أخوة، سهم من سهام إبليس. ولكي نبين ما للعين من سحر وما للنظرة من سحر، وأخطر السحر عندما تلتقي العين بالعين يا أخوة. يعني لحد يقول احنا جايبين واحد إمام ولا خطيب وطلع لنا الله يرحم الحال يعرف هالسوالف. والله إن الحقيقة تملي علي، وإن الواقع واحتكاكي المباشر بالشباب تملي علي أن أقرأ كتب قد لا أذكر أسماءها أمامكم. مجرد أن أصل إلى النفسية وأفك لغز الإنسان، ولا شك أن الإنسان يهتدي بكتاب الله وسنة رسوله، لكن مشكلات الناس المعاصرة لا بد أن تقرأها. شوف هذا واحد شيخ وعالم كبير، وهالأبيات موجودة في فتح الباري من أكبر كتب الحديث، ولا هجرة بعد الفتح كما قال الإمام الشوكاني، وقيلت هذه القصيدة في تقريض والثناء على ابن حجر العسقلاني بعد أن ألف هذا السفر الضخم، وموجودة القصيدة في الجزء الأخير من فتح الباري تحت التقاريض للإمام أبي السعود رضي الله عنه. شوف أثر العيون وكيف يجسد هذا الكلام. هذا الأثر يقول: تمنعت بدموع الصب في حجبي، فانظر لشمس الضحى في حلة السحب. تشبيه تمثيلي، شبه الفتاة الجميلة وغياب صورتها وعدم رؤية لها بالشمس التي غطتها السحاب، فهو دموعه غطت صورتها. مطلع القصيدة هذه: تمنعت بدموع الصب في حجبي، فانظر لشمس الضحى في حلة السحب. حلت بقلبي المعنى وهي جنته، يا من يرى جنة الرضوان. في لهبي أشكو سهادي ودمعي وهي لاهية، فالثغر يضحك والأصداغ في لعبي. إلى أن يقول: والله يعفو عن الألحاظ، كم قتلت بفتكها. والله يعفو عن الألحاظ، كم قتلت بسحرها من كليم القلب مكتئب. ثم يدعو يقول: فيا ربي لا تجزي عينيها بما صنعت في مهجتي من عظيم الفتك والعطب. لماذا؟ هي نظرة أثرت عليه، لكن الشهوة موجودة. وهذه القصيدة ليست شهوانية، إن من باب الأدب الذي لا يتغزل بواحدة معينة ويجسد المعنى المطلق للأدب والغزل، وهذا لنا معها وقفة إن شاء الله في غير هذا المكان إذا أحب الأخوة. ثم يدخل في مدح فتح الباري. الشاهد: والله يعفو عن الألحاظ، كم قتلت بسحرها من كليم القلب مكتئبي. كذلك الشاعر الآخر يقول: ما شممت الورد إلا زادني شوقا إليك، ما شممت الورد إلا زادني شوقا إليك، وإذا ما مال غصن خلته يحنو عليك. كل حسن في البرايا فهو منسوب إليك، إن ذاتي وذواتي يا منايا في يديك، رشق القلب بسهم قوسه من حاجبك. كل هذا الورد والزهر والألم والحب كله فيك، لأن القلب من الأول أصلا رشق بسهم قوسه من حاجبك. والقصائد في هذه الأشياء كثيرة، وأكثر ما يستشهد الناس وأشهر ما يستشهد به قول جرير عندما يقول: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسانا. العين هذه الشفيفة اللطيفة الزلالية التي لا تتحمل جرح شعرة رمش من عين، تفعل بالإنسان هكذا قتلا ووجدا وإذابة وسرحانا، وهي شيء عجيب. ونأتي إلى قضية أخرى تتصل بالنظر، وهي: ما حكم الحب من أول نظرة؟ يجيك شاب، والله يا أخوان يعني يجيك إنسان يكلم أمه: يما الله يخليك، أنا كبرت الحمد لله، عمره 16 سنة، متحمس وفعلا 16 سنة يعني يتزوج أخوه كبير، لكن أحيانا 16 سنة تجد عقليته عقلية طفل. يما الحمد لله أنا كبرت ورجال وكذا، ايش تبي يا ولدي؟ قالت أبي تزوجيني جزاك الله خير. طيب إن شاء الله يا ولدي بس أصبر شوي. ما أصبر، وبنت الحلال أنا كذا وكذا. من خذيت؟ والله بنت فلان. طيب يا ولدي خلنا نسأل، أنا ما في شفتها. طيب يا أخي طول فالك شوية، شفتها بس واحدة واحدة، خلنا نتفاهم. قال إما ما في، أنا شفتها وعجبتني وجميلة وشي خيالي. ويبدع ليش؟ هذه نظرة نسمعها دندنة كثيرة، الحب من أول نظرة. والحقيقة الأول نظرة وإن كان يسمى حب، لكن هذا إعجاب وليس حب يا أخوة، افتتان. وهذا كما يقول أوجست كونت في دراسته عن هذه الظاهرة، أن هذا يهيج الغزيرة الغريزة ويجعل في الجسم خدر أكثر من أنه يعطي انطباع حكم. كيف تأخذ حكم عن إنسان من مجرد صورته؟ هذا يعني إلغاء لمعيار العقل. فأما الحكماء فيقولون الحب من أول نظرة حب شاذ، وهو أقرب إلى المرضى من الأصحاء. ليش؟ الرجل يشكو من حاجة داخلية، فإذا شافها أول مرة أحبها، سواء كانت هذه الحاجة الداخلية امرأة أو غيرها، إذن هي من قضية الجوع الجنسية. فالإنسان عندما يرى هذا الشيء وتستولي عليه، قد تكون جوعة جنسية وقد يكون افتتان وقد يكون إلغاء للعقل، لكن هذا حب غير صحيح. وحالات الطلاق التي نسمع عنها ونسأل عنها أكثرها ليش؟ شافته في الجامعة وشافته، يعني يمكن هذا عفوا الظرف، يمكن هذا يكون في بعض المناطق دون بعض، احنا نتكلم ما عن بيئة معينة، عن ظرف المسلمين يا أخوة. أو شافته في السوق، أو شافته، أو شافه في الكورنيش، أو شافته في كل مكان. ماذا يحدث؟ تتعلق بها وتعلقت فيه، ثم ذهب يكون رأي من النظرة الجميلة. طيب تزوجها، تزوجها بناء على النظر. فلما تزوجها يا أخوة، المجاملات والكلمات المعسولة والمدارات والإتيكيت على ما يقولون، هذا بس أول شهر في الزواج، ثاني شهر في الزواج، إن طول ثالث رابع. لكن بعدين لما يجي الجد والعيال وتبدأ طبيعتها، هي لها تكوين معين وأخلاقيات معينة وآراء معينة ومزاج معين، وأنت مشكل تشكيل معين، تحتاج إلى سنين حتى تتفقوا في أمزجتكم. تحب شيء ما تحبه، تحب كذا هي ما تميل إليه. فإذا كانت كان الأساس لم ينطلق انطلاقا صحيحا، هنا يكون الطلاق ويكون الافتراق. وهنا ندرك حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها. ثم أكد ودعا وقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، إن تسقط يدك في التراب إن لم تسمع نصيحتي. فالذي يتزوج لمجرد الجمال فهذا معيار وقتي، وهذا انطلاق عاطفي. وبيني وبينكم يا أخوة، وكما تعلمون قضية الجمال يعني في النفس البشرية، في النفس البشرية غرائز معنوية وغرائز حسية. مع مرور الزمن هذه الغريزة تشبع. فمثلا أنت تحب عطر معين أو عود معين أو طيب معين، بعد سهر شهرين سنة سنتين تغير هذا الطيب. ليش؟ لأن مراكز الإحساس في الأنف أو في الشم تشبعت وصار عندها تشبع وكفاية، فتحب تغير. طيب حتى أحيانا الإنسان في لباسه اكتفى بهذا اللون، في أدواته اكتفى بهذا النوع من الأقلام، في يصير عنده تشبع عند الإنسان. كذلك القضايا العاطفية، ينظر لهذه الجميلة يوم يومين ثلاث عشرة، تزوج الجميلة، بعد فترات يكون الجمال عادي لأنه صار تشبع، فيبقى بعد الجمال العقل والدين. وهكذا المعايير الأخرى كلها نسبية، ولا مانع أن يسعى عليها الإنسان، لكن لا بد أن يتوجها بماذا؟ بفضفر بذات الدين تربت يداك. والحب الصحيح هو الذي يأتي بالتدرج، ولا مانع من أن ينظر الإنسان إلى مخطوبته بطريقة يجيزها الشرع وبضوابط يبينها الدين. ثم بعد ذلك لا ينظر إلا إذا سأل عن دينها، يعني الأصل الدين ثم النظر. ننتقل ونبين أن النظرة من أول مرة هذه خاطئة، ويجب على المتحمس من الشباب أن ننصحه وننطلق ونبين للناس هذه المفاهيم. طيب، ما هو العلاج لهذه المسألة، مسألة المواجهة، مسألة النظر التي تورد على الإنسان شبهات وتورد على الإنسان أمراض وتورد على الإنسان مآسي؟ يا أخوة، أنت إذا نظرت للمرأة أول مرة، والإنسان بطبيعته، ثم صرف النظر كما أوصاه الرسول عليه الصلاة والسلام، هنا يكون تمكن من نفسه. إذا عاود النظر طلب القلب الاجتماع بها وتتبعها. فخلنا نسمع يا أخوة الأحبة، فلنقف وقفة مع التوجيه القرآن الكريم ومع حديث نبينا صلى الله عليه وسلم في قضية النظر، كيف الدين الإسلامي هذه الغريزة وهذه الظاهرة كيف يتعامل معها وكيف يعالجها. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، المرحلة الأولى، ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. إذن هو أمر من الله سبحانه وتعالى بمرحلية، ولو رأيت الآيات القرآنية تجد فيها تدرج. أول مرحلة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ومن ثاني مرحلة: يحفظوا فروجهم. لماذا؟ لأن البصر والنظر وسيلة للاجتماع والغريزة الجنسية. ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. الآية الثانية أو الدليل الثاني هو حديث يرويه الإمام البخاري رضي الله عنه، قال محذرا عليه الصلاة والسلام ومنبها ومرشدا، يقول: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أراد ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر. وفي آخر الحديث عليه الصلاة والسلام قال: والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وحديث البخاري المشهور حديث الفضل بن العباس: وكان شابا وسيما، كان ردف النبي عليه الصلاة والسلام وراء ناقته أو الدابة التي يركبها، وكان نازلا من مزدلفة وعائدا إلى منى، فلما مر الرسول عليه الصلاة والسلام مرت الضعينة، نساء الضعن هي الراحلة، يركبن راحلة، من الذي يجلس خلف الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الذي يجلس خلف الرسول عليه الصلاة والسلام الفضل بن العباس. فلما رأى النساء التفت إليهن، فالرسول عليه الصلاة والسلام على طول وضع إيده على رأس العباس وصرف بصره على النساء. هذا الحديث يعقب عليه الفقهاء وأهل العلم رضي الله عنهم، يقولون: وهذا منع وإنكار بالفعل، فلو كان النظر جائزا لأقره عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يقر. وحديث الإمام أحمد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم موجها الخطاب لإمام عظيم، الإمام علي بن أبي طالب، قال له: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليس لك الثانية. وعلى طريقة الشيخ كشك حفظه الله، قال: مش معنى النظرة الأولى لك والثانية عليك، إن النظرة الأولى تكون ربع ساعة تأمل قاعد محدق البصر، هاي والله النظرة الأولى. لا، النظرة الأولى يقصد بها كما شرح العلماء هذا الحديث نظرة الفجأة، نظرة اللا عمد، نظرة هكذا اللا قصد، ثم تصرف بصرك عنها، ولا تسوي على طريقة الجماعة أهل الهوى. وذكر هذا الكلام العلماء منهم ابن القيم وغيرهم، يقول لك: احنا يا اخي عندما ننظر لجمال المرأة، انتوا ليش دائما نيتكم سيئة فينا؟ يا اخي والله يا اخي حرام عليكم. قال: ليش يا الحبيب؟ قال: يا اخي انا لما انظر الى المرأة، انا انسان اصلي ورجل صالح وكذا، يكلمونك كذا، لما انظر الى المرأة الى العينين وسوادها والى النقط نقط، لما انظر انا في الحقيقة قاعد اتأمل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. يعني الله قال: يا أخوة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلا قال: أفلا ينظرون إلى وجوه النساء. يعني شوف الشيطان، وهذا موجود قديما وحديثا. طيب يا أخوة، إذا عرفنا هذا لابد أن نتكلم كلمة خفيفة تحليلية في لماذا حرم الله سبحانه وتعالى النظر. أخي المسلم، كل فعل يصدر من الإنسان كما يقول علماء النفس يمر بمراحل ثلاث: المرحلة الأولى مرحلة الإدراك، المرحلة الثانية مرحلة الوجدان، المرحلة الثالثة مرحلة النزوع اللي هي الدافع قبل الفعل يعني، ثم يصدر الفعل المرحلة الرابعة. كيف يعني؟ يعني أنت تمر في حديقة فتجد زهرة جميلة، هنا مخططة وهنا منقطة وهنا باهتة وهنا شديدة اللون والألوان متناسقة وعليها قطرات الندى، وهي زهرة ظمأة، وعند البكور والضباب يداعبها والنحلة عليها، هذا المنظر يسحرك، فهذا يسمونه إدراك للمشاهدة. طيب هذا الإدراك يوجد عندك وجدان اللي هو شعور وانفعال، هذا الوجدان يوجد عندك النزوع اللي هو الدافع إلى الفعل، فتروح بالنزوع تقطع الحب الزهرة، تمام؟ هذا الحركة الطبيعية للفعل. وإن كان الإمام ابن تيمية له نظرية خاصة في صدور الفعل ذكرها جودة سعيد في كتابه العمل قدرة وإرادة ابن تيمية، ويكون أعمق، والنظرتين يكملون بعض. يقول ابن تيمية: الفعل متى يصدر؟ إرادة جازمة وقدرة وزوال مانع. يعني مثلا أمامي هذه الكباية، عندي إرادة جازمة أني أشرب عطشان، وعندي قدرة وما في مانع فأشرب، لكن وجدت الإرادة عطشان لكن ما في قدرة، مكبل مثلا أو مشلول عافى الله المسلمين الشلل وغيره من الأمراض، أو مثلا بيني وبين حاجز، أو لعقيدة ودين كأني في نهار رمضان عطشان لكن ما أقدر، إنزين مثلا الإرادة ما في في رمضان، فوجود الإرادة مع عدم وجود القدرة ما أستطيع أن أفعل، فإذا زوال المانع اللي هو نقصد الشبه الثاني اللي هو رمضان مثلا صايم، أو زوال المانع إنسان يتربص فيني إذا شربت سوف يرميني، هذه الشروط الثلاثة متى ما وجدت صدر العمل متتالية. لكن هذه المراحل متضمنة هذا الكلام الذي قاله الإمام ابن تيمية. لاحظ يا أخوة، الشرع يبيح لك أن تنظر إلى كل شيء، ففي الإدراك لا يحرم عليك إدراك الشيء، لكن أين حرم الإدراك؟ في حالة واحدة فقط، وهو إدراك والنظر إلى النساء اللاتي لا يحللن لك. لكن لو تمر على صايغ الذهب الإدراك جائز، والنزوع أو الوجدان جائز، لكن الفعل غير جائز. مثلا تمر على صايغ الذهب في إدراك، شفت اللآلئ وشفت الذهب وشفت وجد عندك وجدان لودك أن تمتلك هذا، الله سبحانه وتعالى ما يقول لك لا تنظر إلى الذهب، ولا يحرم عليك أن يكون عندك أمنية أن تمتلك مثل هذا الذهب، لكن يحرم عليك إذا امتدت اليد الآثمة لكي تسرق أو تأخذ بغير حق وسائر الأشياء. لكن في مسألة النساء حتى النظر، حتى النظر قال لك الإدراك حرام. إيش معنى يا أخوة؟ قالوا لأن يا أخوة الإدراك بالنسبة للنساء والفتيات مرتبط بشيء آخر، أنت تدرك المرأة ثم تنفرد، غابت هي لكن وجدت في المخيلة، ثم في غريزة الحب تبدأ، الغريزة تستدعي الصورة ويبدأ الإنسان يبني عليها بناء وبناء. ولذلك في سؤال طرح على الإمام ابن القيم أو تساؤل، قال سائل يسأل: إنني نظرت إلى امرأة فأعجبتني وفتنتني وملكت علي قلبي، ولكن أنا في رأيي وفي يقيني أنني إذا نظرت إليها مرة ثانية سوف أجد فيها بعض العيوب وبعض النقص فتنصرف نفسي عنها، فهل هذا يجوز أو لا؟ إيش رأيكم يا مشايخ؟ حنا ما إحنا مشايخ، أنتوا أهل الفقه. فأجاب الإمام رضي الله عنه إجابة مركزة على أن هذا لا يجوز وأن هذا من دواعي الشيطان ومدخل من مداخل إبليس. ثم جاء الحيثيات الطويلة التي ذكرها في كتاب روضة المحبين. أيها الأخوة الأعزاء، ولما حرم الله سبحانه وتعالى عليك النظر، اعلم أن الله سبحانه وتعالى ما حرم علينا شيء إلا جاء بما هو أفضل منه. إذا الوقت قل لي كم باقي، كم باقي؟ أعطني وقت. خلاص إن شاء الله أختم، إن شاء الله أختم. نختم يعني ختام سريع لأن ال... إن شاء الله. نعم إن شاء الله. أخوة أطلنا عليكم، الواحد ما يشعر أمام الوجوه النيرات. فإن شاء الله يعني نختم بالجوهر الذي نريد أن نصل به. أيها الأخوة الأعزاء، ما حرم الله سبحانه وتعالى شيء، وما تركت لله سبحانه وتعالى شيء إلا عوضك خيرا منه. والله عوضك خيرا منه، وليكن هذا يقينا في قلبك. فإن الذي يعوضك ليس إنسان يملك الآلاف المؤلفة، إنما هو مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. فذكر العلماء فوائد غض البصر التي يجنيها الإنسان المسلم المقتنع بدينه والعارف بربه. فيقول الإمام أن من فوائد غض البصر أولا تخليص القلب من ألم الحسرة. فالإنسان يوزع نظره بين النساء وينظر إلى الحرام وهو لا يستطيع أن يطولهن، فماذا يجني على القلب؟ يجني على القلب أن يتمنى شيء ولا يستطيع أن يصل إليه، فتكون حسرة ووساوس. فعدم النظر هي فعلا تريحك من هذه الوساوس وتريحك من هذه الحسرة. الشيء الثاني أن عدم النظر يا أخوة يورث القلب نورا وإشراقا يظهر في العين ويظهر في الوجه ويظهر في الجوارح، كما قال حديث الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم من سهام إبليس، فمن غض البصر عن مساح عن محاسن امرأة أورثه الله أورث الله قلبه نورا. فالذي يريد النور الرباني فليتحرك على هذا الصعيد وليستجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والغريب كما يذكر ابن القيم أن آية الله نور السماوات والأرض في سورة النور جاءت عقيب قول الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فكأن غض البصر جاءت بعدها آيات النور. فكما أن الله سبحانه وتعالى ملأ الدنيا نورا فسوف يملأ قلبك نورا أخي المسلم. كما أن غض البصر يورث صحة الفراسة. يقول الإمام ابن تيمية في الجزء 15 من الفتاوى: قال الله تعالى في قوم لوط يشير كيف مسخهم، ليس فقط أبعد عنهم الفراسة بل أبعد عنهم حتى سلامة العقل وصحة الضمير الإنساني. قال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل وعمى البصيرة وسكر القلب بل وحتى الجنون. كذلك يا أخوة من فوائد غض البصر قوة القلب وثباته وشجاعته. فعلا الإنسان هنا انتصر على نفسه وكان رجلا لم تأسره امرأة، لم يكن هكذا لا شيء تأسره امرأة وتذله أمام جبار السماوات والأرض دين وأحكام الشريعة والجنة. وكما قالوا إن الذي يغض بصره يتذوق الجمال أكثر من الذي نظر إلى الجميلة. قالوا كيف؟ هذه من لفتات الشيخ الشعراوي. قالوا كيف؟ قال: لأن الذي غض بصره إنما تذكر أن الله سبحانه وتعالى سوف يبدله بحورية في الجنة لو سقط نصيفها على رأسها في الدنيا لحجب ضوء القمر والشمس. فأيهما أكثر تذوقا للجمال؟ الذي رأى هذا الجمال الذي يعقبه ما يعقبه من بلاء، أم ذلك الجمال الذي فيه نساء مطهرون؟ كذلك أنه يورث القلب سرورا وفرحة، لأن الإنسان إذا خالف نفسه وخالف هواه يعنس. كذلك يخلص القلب من أسر الشهوة، فإن الأسر هو أسر الشهوة وليس أسر الجند. ولذلك يقول الإمام بن تيمية في هذا الكلام كلام طيب، كيف أن الإنسان فعلا يتمكن له إرادة قوية وتصرف في الشؤون بعد أن يعمل هذه العبادة. لأنك أخي المسلم هذه في حد ذاتها، حتى والله علماء التربية عندما تكون شيء يغريك وفيه سيئة وتعود نفسك وضميرك على الابتعاد عنه، أنت هنا تربي عندك ملكة ضبط الإرادة، وهذه تنفعك في الملمات. وفوائد كثيرة يذكرها العلماء ويذكرها الناس ويذكرها الحكماء في غض البصر. أخيرا، فإن الإمام أبو الأعلى الموجودي عندما يذكر في كتابه الحجاب قضية النظر وغض البصر يعقبها بقضية غريزة حب التزين عند المرأة. في المرأة يعني كمطلق مرأة فيها غريزة حب التزين، عند جاراتها تحب أن تبدو يعني جميلة وتبدو مهذبة وتبدو لابسة حسن، وهذا شيء طبيعي حتى في الرجال، كل إنسان يحب أن يظهر بالمظهر الحسن، لكن في النساء أكثر، وفي أكثر النساء إلى الرجال لكي توقع في شباكها الرجال. طيب، لكن الإمام الموجودي يقول أن التحفظ الإسلامي جاء بشروط لهذا الحجاب الإسلامي، وذكر الشروط الطويلة التي تعرفونها، ثم قال: وإن المرأة إذا لبست القناع يعني محجبة وأرادت من هذا القناع فتنة الرجال وجلب قلوبهم فإنها في هذا الشيء تكون قد تبرجت تبرج الجاهلية الأولى، ما تنصرف عن هذا الشيء، لأن الغاية واحدة والقصد واحد. ثم يقول: هذه قضية لا تضبط يا مسلمون، إنما يضبطها شيء واحد، أن تربى المرأة على طاعة الله سبحانه وتعالى. فنحن صحيح نعرف شروط الحجاب السبعة أو الثمانية: أن يكون ساترا، أن لا يكون شفافا، أن يكون فضفاضا، أن لا يكون معطرا، أن لا يكون ثوب شهرة، أن يكون يستر جميع الجسد. لكن إحنا نساء مطبقات كل الشروط، لكن عندهم من الحيل بطريقة إخراج هذا التستر تفتن حتى الإنسان العابد، لعب بالحجاب. فهذا واجب الشباب المسلم الذي نتكلم إليه ونرجو به خيرا، أن ينبه هذا التنبيه لكل من يلتقي به من المسلمين أو المسلمات. وحتى أذكر لكم أن قضية حب التجمل نزعة إنسانية، تذكر كتب الأدب الشاعر سعيد الدارمي. سعيد الدارمي كان شاعرا ومغنيا ومتغزلا، ولكنه تنسك وتعبد وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، وكان في المدينة المنورة، وجاءه زائرا تاجر من الكوفة ويبيع الخمر للنساء، فلما باعها نفدت كل الخمر إلا السود منها، لم تنفذ ولم تنفق. فذهب إلى الشاعر سعيد الدارمي صديقه وقال: البضاعة كسدت يا شيخ، فشوف لنا صرفة. قال: لا تحزن، سوف أمشيها لك، شيل على 10 ريال. كيف الطريقة يا شيخ؟ قال: طلع في مجامع الناس ومنتدياتهم فقال: قل المليحة في الخمار الأسود ماذا صنعت براهب متعبد، قل المليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت براهب متعبد، قد كان شمر ثوبه، قد كان شمر للصلاة ثيابه، حتى وقفت له بباب المسجد. الرجال متوضي وذاكر الله متوكل على الله خير بهذا الخمار الأسود الجميل، فتنتيه يقول: ما صار الصبح إلا الخمار ب100 ريال، كل شي راح يا شيخ. ليش؟ لأن المرأة تحب إيش يزينها. لذلك يا أخوة، قاعد أقرأ في كتاب يتكلم عن البضاعة التجارية والأزياء، وكيف العلماء يعني أصحاب الأزياء يستعينون بعلماء الجمال. يقول لك: ليش الآن طلع كعب عالي يمكن شبر، فقعد يحلل. طبعا ما راح أذكر اسم الكتاب، لأن إحنا قبل كنا نذكر كتب ننبه منها، ولا أول الناس ما يخلصون الخطبة راح يشتروها. إنزين، فصرنا يعني، فش يقول؟ يقول الكتاب شبر، ال- 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 الكعب شبر. فلما تلبس المرأة شو يسوي هالكعب هذا يا أخوة؟ شياطين الأرض. لذلك فتنة هذا الزمان يا أخوة أكبر من فتنة الزمان السابق. يقول لك: هذا الكعب الذي مرتفع من الخلف يجعل جسم المرأة يميل إلى الأمام. طيب، بعدين قال: عندما يميل إلى الأمام فهي تمشي، فعندما تمشي لا تحب أن تمشي مائلة إلى الأمام، لابد أن تعتدل. فلما تعتدل يتحرك الجسم حركة موجية، بإضافة إلى اعتدال يبرز الصدر، فيتمتع الرجل. فقال: هم يعرفون ما الذي يعجب الرجل في المرأة، وذكر أشياء والله يستحي أن نتكلم فيها، فن وشيطنة ويعني شيء عجيب. والله قال: شياطين الإنس والجن يا أخوة. وبعدين يا أخوة، من الحوافظ طبعا فتنة اللسان، تنبيهات التي يجب أن نربي عليها نساءنا وبناتنا، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، لأن حتى القول والكلمة والميلة في اللسان تؤثر في النفس الإنسانية. لذلك الشاعر الكفيف الأعمى بشار بن برد الذي قتل وهو زنديق كان يقول: يا قومي، أذني لبعض الحي عاشقة، والأذن تعشق قبل العين أحيانا، قالوا: بمن لا ترى تهذي، فقلت لهم: الأذن كالعين توفي القلب ما كان. نفس الشيء. بالإضافة إلى ذلك، شوف دقة فهم القرآن الكريم، أو ولنقل دقة علم الله سبحانه وتعالى بالنفس البشرية، لا تقول لي علم نفس ولا غيره، أنه حتى الصوت الموجود يفرق بين الصوت، فتنة اللسان وفتنة الصوت، ولا تخضعن بالقول فتنة اللسان. قال حتى الصوت، إيش دليلك يا أبو الأعلى المودودي؟ قال قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. طقة وطقة، أو على رأي شيخنا القطان، قال تمشي وتربط على خصرها وردة، وردة حمراء على اليمين، فلما تمشي تهتز الوردة وهي تهتز. شو تسوي الشباب يا شيخ؟ كلمت فيها شيخ عراقي فقال: يا شيخ، قال مداعبا، قال: يا شيخ، شبيها هي وردة ولابسة وردة، يعني شبيها يا شيخ، حتى بنية مسكينة تلتوني.